نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله المحب دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأملنا مع القس تشاك في رد الرب على طلب إرميا للانتقام من المتآمرين وإحقاق العدل. وفي حلقة اليوم سندرس كيف لوث اليهود هيكل الله القدوس، وبذلك ارتفع الرب عن الهيكل بسبب أفعالهم الشائنة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر إرميا، وابتداء من العدد 7. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 12 وابتداء من العدد 7، وجاء فيه: قد تركت بيتي، رفضت ميراثي، دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها. نلاحظ هنا مستمعي الكرام كيف يتكلم الله عن الأمة العبرانية حتى ذلك الوقت، فهو يقول عنها إنها حبيبة نفسه. فرغم أن الشعب العبراني تركوا الله الحي، فقد يظل الله يقول عنهم إنهم أحباؤه. فيا لعظمة إلهنا المحب. ثم نتابع ما جاء في العدد 8 من الأصحاح 12، وجاء فيه: صار لي ميراثي كأسد في الوعر، نطق علي بصوته، من أجل ذلك أبغضته، جارحة ضبع ميراثي لي. ويتكلم الله المحب هنا عن الدجاجة المشوهة التي تبدو مختلفة عن أقرانها، فمتى أتت دجاجة مشوهة إلى الدجاجات الأخريات نقرنها حتى الموت. فنرى هنا يا أحبائي الطائر الغريب يتعرض للنقر من باقي الطيور، فالله يقول هنا إن الأمة العبرانية صارت مثل الطائر المشوه. ونواصل بعد ذلك تلك الصورة التشبيهية في هذه النبوة، حيث نقرأ العددين 9 و10 من الأصحاح 12، وجاء فيهما: الجوارح حواليه عليه، هلم اجمعوا كل حيوان الحقل، إيتوا بها للأكل، رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيبي المشتهى برية خربة. ما يتكلم به الله العلي هنا مستمعية هو عن أن الرعاة هم سبب كل التدمير. ويرد على ذهني كم الأشخاص الذين حملوا لقب الراعي لكنهم يدمرون المراعي الطيبة، والأهم من ذلك أنهم يدمرون خراف الرب ويضلونها. وننتقل الآن إلى العدد 11 من الأصحاح 12، وجاء فيه: جعلوه خرابا ينوح علي وهو خرب، خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبه. أعتقد أن واحدة من أكبر مشكلاتنا في هذا العصر مستمعية هي أننا نعيش في عالم يائس وينحدر باستمرار نحو اليأس. فلننظر مثلا إلى المواقف الأخلاقية والمناخ الأخلاقي في بلادنا. ربما نلاحظ أنه يزداد بؤسا وينسحب الأمر البائس على الوضع الاقتصادي في كافة أرجاء العالم، وسط صمت من المجتمع الدولي في مواجهة كل هذا البؤس. وأظن أن الوقت قد حان لنستميت أمام الله ونجتمع معا أكثر للصلاة، كي يرسل الله نهضة تقلب الأمم من الجذور، لأن الأمور تنحدر بسرعة جنونية. لكن المشكلة أنه ليس هناك من يضع الأمر على قلبه. أفلا يوجد من يفعل هذا رغم الأحوال المنحدرة؟ كثيرا ما يكون رد فعلنا هو أن الأمور فظيعة وبائسة من حولنا، ونكتفي فقط بالكلام، لكن ليس بيننا من يستميت أمام الله من أجل ما يحدث، وليس فينا من يضع الأمر على قلبه. ونستمر في تأمل الأصحاح 12 والأعداد من 12 إلى 17، وجاء فيها: على جميع الرواب في البرية أتى الناهبون، لأن سيفا للرب يأكل من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. ليس سلام لأحد من البشر. زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، أعيوا ولم ينتفعوا، بل خزوا من غلاتكم، من حموب غضب الرب. هكذا قال الرب على جميع جيران الأشرار الذين يلمسون الميراث الذي أورثته لشعب إسرائيل: هأنذا أقتلعهم عن أرضهم، وأقتلع بيت يهوذا من وسطهم، ويكون بعد اقتلاع إياهم أني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه، ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي: حي هو الرب، كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل أنهم يبنون في وسط شعبي. وإن لم يسمعوا فإني أقتلع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها، يقول الرب. في هذا المقطع مستمعي الكرام، يعد الله العلي أنه سيخرجهم من الأرض، وسيتنبأ النبي إرميا لاحقا أنهم سيكونون خارج بلادهم مدة 70 عاما. ويتابع الرب القدير قوله إنه سيهلكهم إن لم يرجعوا إليه. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 13 والأعداد من 1 إلى 7، ونقرأ فيها: هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوي، فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك، وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما أمرني الرب. وكان بعد أيام كثيرة أن الرب قال لي: قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت، لا تصلح لشيء. كما يمكنك أن تتصور مستمع الكريم، إن أخذت قطعة كتانية ووضعتها تحت صخرة ورجعت لاحقا وأخرجتها، لوجدت الحشرات قد أحدثت فيها ثقوبا، وهي لم تعد تصلح لشيء. بعد ذلك أمر الرب إرميا أن يذهب إلى الناس ويعظ فيهم، علما أنهم كانوا قد رأوه من قبل مرتديا قطعة الكتان الجميلة وقد جذبت انتباههم. لكن حين ارتدى الكتان الفاسد، راحوا يتساءلون عن سبب ارتدائه مثل هذا الثوب النجس والقذر، غير أن تلك كانت وسيلة إيضاح قبل أن يعظ فيهم. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 8 إلى 11 من الأصحاح 13، وجاء فيها: فصار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب: هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان، هكذا ألصقت بنفس كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. في هذا المقطع مستمعي الكرام، ينتقل الكلام إلى الفكرة التالية: لكن الفكرة وراء قطعة القماش هي أن الشعب كان ملتصقا بالله ومرتبطا به من قبل، وكان هذا أمرا جميلا إذ كانوا يعبدون الرب ويخدمونه، لكن حين ارتدوا عن الله صار الجمال والمجد قبحا وفسادا. وهكذا نرى أن الأمة التي كانت قبلا مجد الأرض ومتمتعة بمحبة الله وبركته صارت لعنة على الأرض، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن الله الحي فلم يعودوا يصلحون لشيء. وبالنظر إلى تأسيس الأمم اليوم أقول إن هناك شعوبا وضعت نفسها تحت إرث مرتبط بالله الحي وتعاليمه في بدايات تأسيسها، ثم راحت بالتدريج تبتعد عن الله كما جرى مع العبرانيين. ومع أن هناك أمما كانت مصدر بركة لشعوب كثيرة، فإنها اليوم مصدر لعنة وتشجيع على الانحلال والفساد، فما عادوا يصلحون لشيء. وقد صار أفراد بعض الدول الغربية مثلا مكروهين في أماكن أخرى من العالم، حتى إن بعض الناس يبصقون عليهم ويشتمونهم أو حتى يحرقون أعلام بلادهم، لأن الدول التي أتوا منها تدعم سياسات ظالمة حول العالم، بل تصدر الفساد والفوضى والانحلال إلى الدول الأخرى. وهذا في الواقع أمر محزن حين ترتد أمة عن الرب لتجد إشباعها في أمور أخرى مثل ما صار مع العبرانيين. ننتقل بعد ذلك إلى الأعداد من 12 إلى 17 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: فتقول لهم هذه الكلمة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: كل زق يمتلئ خمرا. فيقولون لك: أما نعرف معرفة أن كل زق يمتلئ خمرا؟ فتقول لهم: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أملأ كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا، وأحطمهم الواحدة على أخيه، الآباء والأبناء معا، يقول الرب، لا أشفق ولا أترأف ولا أرحم من إهلاكهم. اسمعوا واصغوا، لا تتعظموا لأن الرب تكلم. أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، وقبل ما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. وإن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع، لأنه قد سبي قطيع الرب. من المعروف مستمعية عن إرميا أنه يلقب بالنبي الباكي، وهذه إحدى المرات التي يذكر فيها أنه بكى، فقد أعطى الله العادل الشعب رسالة تحذيرية، فإن لم يسمعوا لها سيبكي إرميا في مكانه السري وتنهمر دموعه. وهذا أمر مثير للانتباه، فقد نظن أن هذا الخادم يعظ بالتهديد والوعيد، فمتى أتى شخص وأعلن أن دينونة الله آتية قلنا عنه إنه شخص ملآن بالحقد والكراهية. ربما يكون هذا حقيقيا أحيانا، لكننا هنا نجد إرميا يبكي وهو يعلن دينونة الله الرهيبة، فهو لا يبتسم بينما يعلن الدينونة الآتية، بل يبكي على حال الشعب لأنه عرف أنهم لن يستجيبوا لرسالة الله. ونتابع هذه النبوة المحزنة في الأعداد من 18 إلى 23 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: قل للملك وللملكة: اتضعا واجلسا، لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، سبيت يهوذا كلها، سبيت بالتمام. ارفعوا أعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، أين القطيع الذي أعطي لك غنم مجدك؟ ماذا تقولين حين يعاقبك وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة؟ أما تأخذك الأوجاع كامرأة ماخض؟ وإن قلت في قلبك: لماذا أصابتني هذه؟ لأجل عظمة إثمك هتك ذيلاك وانكشف عنفا عقباك. هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضاً تقدرون أن تصنعوا خيراً أيها المتعلمون الشر. الحديث بداية هو إلى الملك والملكة كي يتضعا، لأن الحصار سيضرب عليهم قريباً. ثم يستمر الكلام أن الإنسان لا يقدر أن يغير طبيعته، فكما لا يقدر النمر أن يغير الخطوط التي على جلده، لا يقدر الإنسان أن يغير طبيعته، ولن يغيره إلا الله بالروح القدس. وما لم يقبل الإنسان يسوع المسيح مخلصاً له، فسوف يظل في طبيعته الخاطئة. وفي هذا السياق يا أحبائي نقول أيضاً إن الإنسان يحتاج إلى طبيعة جديدة كي يتغير، ولا يمكنه أن يكون باراً مهما حاول. مثلاً نستطيع أن نأخذ حيواناً برياً وننظفه جيداً بالصابون المعطر، لكن ما إن نتركه حتى يركض ويرجع إلى الطين والبراري، فتلك بيئته التي يحبها وتلك هي طبيعته. وكذلك الأمر للإنسان، فالتنظيف الشكلي وإعطاء الأدوار والمناصب وتغيير البيئة التي يوجد فيها هي أمور تساعد على التغيير، لكن التغيير الأساسي هو في الطبيعة. فما إن تعطيه حرية الاختيار حتى يرجع إلى طبيعته والبيئة التي ترعرع فيها. لذلك كان يسوع المسيح يشدد باستمرار على ضرورة أن يولد المرء ولادة روحية جديدة، فالحل إذن هو في تغيير الطبيعة، وهذا تماما ما يفعله روح الله. وفي هذا الإطار يقول البعض إنهم لا يقدرون أن يعيشوا الحياة المسيحية دون أن يكذبوا أو ينافقوا، أو هم لا يريدون أن يقبلوا الرب في الوقت الحالي لأنهم لا يستطيعون أن يرضونه في حياتهم. وأنا أقول لهؤلاء إنهم محقون جزئيا، فمن منا يقدر أن يرضي الله القدوس؟ غير أن الخبر السار هو أن الله المحب لا ينتظر منا أن نتمكن من إرضائه بأنفسنا، فالأمر لن يتم إلا بقوة الروح القدس وعمله الذي يعطينا طبيعة جديدة تكون بحسب قلبه. نواصل الآن الاطلاع على هذه الصورة في الأعداد من 24 إلى 27 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: فأبددهم كقش يعبر مع ريح البرية، هذه قرعتك، النصيب المكيل لك من عندي، يقول الرب، لأنك نسيتني واتكلت على الكذب، فأنا أيضا أرفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك، فسقك وصهيلك ورذالة زناك على الآكام في الحقل، قد رأيت مكرهاتك. ويل لك يا أورشليم، لا تطهرين، حتى متى بعد؟ إذن ستكون النتيجة أن الرب سيبددهم كالقش في مهب الريح، لأن الشعب نسيه واتكلوا على الكذب. وننتقل الآن إلى الأصحاح 14 والأعداد 7 الأولى منه، وجاء فيها: كلمة الرب التي صارت إلى إرميا من جهة القحط، ناحت يهوذا وأبوابها ذبلت، حزنت إلى الأرض وصعد عويل أورشليم، وأشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء، أتوا إلى الأجباب فلم يجدوا ماء، رجعوا بآنيتهم فارغة، خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أجل أن الأرض قد تشققت، لأنه لم يكن مطر على الأرض خزي الفلاحون. غطوا رؤوسهم حتى أن الإيلة أيضا في الحقل ولدت وتركت، لأنه لم يكن كلأ. الفرة وقفت على الهضاب تستنشق الريح مثل بنات آوى، كلت عيونها لأنه ليس عشب. وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب، فاعمل لأجل اسمك، لأن معاصينا كثرت، إليك أخطأنا. إذن يتحدث المقطع في بداية الأصحاح 14 بشأن الجفاف والرسالة التي أعطاها الله لإرميا بخصوص هذا الجفاف. ثم نتابع ما جاء في هذه النبوة القاسية في الأعداد من الثامن إلى الخامس عشر من الأصحاح الرابع عشر، ونقرأ فيها: يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كإنسان قد تحير، كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ وأنت في وسطنا يا رب، وقد دعينا باسمك، لا تتركنا. هكذا قال الرب لهذا الشعب، هكذا أحبوا أن يجولوا، لم يمنعوا أرجلهم، فالرب لم يقبلهم. الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطاياهم. وقال الرب لي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم. فقلت: آهي أيها السيد الرب، هو ذا الأنبياء يقولون لهم: لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم، وهم يقولون: لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض، بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء. إذن مستمعي الكرام، نرى هنا استمرار إرميا في التشفع رغم أن الله أمره بعدم فعل ذلك. ثم يتناول المقطع دور الأنبياء الكذبة الذين كانوا يبشرون بالسلام، وهنا يقول الله عن هؤلاء: إنهم سوف يختبرون السيف والجوع ولن يروا السلام الكاذب الذي يتكلمون عنه.
رأينا في حلقة اليوم كيف أن الله المبارك يريد تطهير من تلوثوا بالخطية بإعطائهم فرصة جديدة للتوبة، وهذه فرصة سانحة لنا جميعا كي نعود إلى الرب دون تأجيل ودون خجل، إن كنا نظن أننا لن نستطيع العيش بحسب ما يرضيه. فقد تعلمنا اليوم أن قوة الروح القدس ستعيننا على العيش بحسب مشيئة الله العلي. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك دراسته لسفر إرميا، وسنرى المزيد عن حياة إرميا وعصره، وكيف أن الكبرياء أصاب الشعب قبل أن يتعرضوا للسب مباشرة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تطلب الرب يسوع المسيح في حياتك اليوم دون تأجيل ولا خجل، فالله ينتظر منك التوبة والرجوع إليه ليعطيك الخلاص بنعمته. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
Don't جوا حضنا، مشتاق أكون قرب قلبك، إيدك بتمسك في إيدي تهدي تنور طريقي، قلبي مش هيكون لغيرك، كمان كله في إيدك، حب وكلام مش لغيرك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.